أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم
رب سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
رب سبحانك 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 ربي
سبحانك سبحانك ربي
رب سبحانك ربي
رب سبحانك
ربي رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي رب سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عائلة مزارعة تسكن قرية مهر جرد في مدينة يزد الإيرانية، ولد الشيخ عبد الكريم الحائري في عام 1869. أبوه محمد جعفر كان من الصلحاء المعروفين. درس الشيخ عبد الكريم مبادئ العربية عند مجد العلماء الأردكاني، ثم انتقل لمدينة يزد ليكمل دراسته، فدخل إحدى المدارس الدينية والتحق بدروس الميرزا حسين وامق والسيد يحيى اليزدي، فتعلم العربية والفقه والأصول، ثم هاجر إلى العراق إلى النجف الأشرف لإكمال شوط التحصيل العلمي حتى نال درجة الاجتهاد.
ما هي ترى؟ هل تنتظر أحدا في هذا الليل يا شيخ؟
أبدا يا أستاذي، عن إذنك سأفتح الباب.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السيد محمود الهراكي، أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ مرحبا بك، كيف حالك يا أخي؟
وأنت كيف حالك؟
الحمد لله.
بحثت عنك طوال اليوم، لم أعثر عليك حتى أرشدوني قبل قليل إلى بيتك.
أهلا ومرحبا بك، أهلا ومرحبا بك. شكرا. والله حل السرور في بيتي. تفضل تفضل.
شكرا شكرا شكرا.
أهلا ومرحبا. تفضل تفضل. عفوا يا أستاذي الجليل. السيد الأراكي حل ببركته علينا، جاء توا من إيران. أهلا ومرحبا. تفضل.
أهلا به. أهلا أهلا.
السلام عليكم يا أستاذنا الكبير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا.
شكرا شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، عندك يا شيخ عبد الكريم كل هذه البركة. كيف لك أن تذكرنا؟ أقسم أن الحق معك.
البركة فيكم.
البركة فيكم.
متى وصلت؟
عند صلاة الفجر.
قل لي يا سيد محمود.
نعم.
وكيف حال الإخوة في إيران؟
الجميع بخير
الحمد لله.
ويسألون عن أخباركم.
الحمد لله، سألت عنهم العافية والصلاح والبركة.
بالتأكيد جئت لأمر مهم.
صحت فراستك يا أستاذ الجليل. في الحقيقة نعم، أنا جئت لأمر مهم. جئت لأرجع بالشيخ عبد الكريم لأراك.
ماذا تقول؟ ترجع بي إلى أراك؟
نعم يا شيخ، إلى أراك، إنها بانتظارك. الكل هناك متشوقون إليك وللعلوم الدينية التي تدرسها. بالله عليك ماذا تقول؟
والله والله ماذا يمكنني أن أقول يا سيد؟ في الحقيقة هذه هي رغبتي، ولكن وجودي هنا بالإضافة لتحصيل العلوم والحصول على الفيض والبركة من أساتذتي الأجلاء، فإنني نازل عند رغبة الوالدة، فرغبتها أن تدفن في كربلاء.
أحسن
يا شيخ، يا شيخ، أطال الله في عمر الوالدة بعز وعافية.
سلمك الله.
كن مطمئنا يا شيخ، إذا ما استجابت لنداء الحق، وجميعنا على هذا الطريق، فإنني أتعهد لك بدفنها في كربلاء وفي صحن الإمام الحسين عليه السلام. ما هو رأيك يا أستاذي الخراساني؟
الحقيقة هو حر في اتخاذ القرار، رغم أنني أفضل أن يستمر في التحصيل العلمي.
عذرا، اسمحوا لي. الجميع يشهد له بالنبوغ والفطنة والذكاء. صدقني يا شيخ، نحن في مدينة آراك بحاجة لأمثاله، وهذه فرصته الثمينة لنقل ما تعلمه. ألسنا نقول زكاة العلم نشره؟
أحسنت.
لقد تركت هناك في آراك شبابا متيقظا مندفعا لتعلم العلوم والأفكار الإسلامية. أرجوكما لا ترجعاني خائبا.
يا شيخ عبد الكريم.
نعم يا أستاذي.
في هذه الحالة أصبح لزاما عليك التوجه إلى مدينة آراك.
سمعا وطاعة يا أستاذ.
بارك الله بك يا شيخ.
أحسنتم.
كما أطلب منك إخباري بكل ما تحتاج إليه هناك.
أطال الله بعمريكما وجعلكما ذخرا لنا جميعا. اطمئن يا شيخ، فكل شيء هناك مرتب، لقد هيأ المؤمنون هناك كل شيء.
وفقكم الله.
الحمد لله.
عندما وصل الشيخ عبد الكريم مدينة أراك، أسس فيها حوزة علمية ضمت عددا من الطلاب والفضلاء، وظل يواصل دوره التربوي حتى عام 1906. وعندما بدأت الحركة الدستورية في إيران، تاقت نفسه وازداد شوقه لشيخه محمد كاظم الخراساني، فعزم للهجرة إلى العراق مرة أخرى لينهل من فيضه وليحضر دروسه. فدخلت حياته العلمية طورا جديدا، فبالإضافة للتحصيل العلمي بدأ بالدراسة، فالتف حوله عدد من الطلاب يلقي عليهم درسه في الحائر الحسيني، ومن هنا جاءه لقب الحائري. واستمر على هذا الحال لمدة 8 سنوات، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي وصلت شرارتها العراق.
يا لها من أم خضراء.
البشرى 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 يا إلهي من أرى؟ الشيخ عبد الكريم الحائري في أراك. يا مرحبا يا مرحبا يا لسعادتنا، ما هذه المفاجأة يا شيخ؟ الجميع سيفرح بقدومك علينا. أهلا أهلا بك
يا أخي. يا أخي اسمح لي أرجوك، اسمح لي قليلا. صدقني جئت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. إنني قاصد مشهد، وما مروري عليكم إلا للسؤال عنكم وتفقد أحوالكم.
يا شيخ يا شيخ، ما هكذا الظن بك؟ كنا ندعو الله ليل نهار لتعود إلينا.
الله.
أقسم إليك أقسم إليك، فنحن بحاجة لأمثالك. أتوسل إليك أتوسل إليك يا شيخ، ابق معنا. صدقني صدقني، لن تجد إلا ما تحب وترضى.
حسنا حسنا، نزولا عند رغبتكم سأبقى معكم، ولكن بعد عودتي من زيارة الإمام أعاهدكم على ذلك.
حسن
أعاهدكم.
حسن حسن.
واصل الشيخ عبد الكريم الحائري دوره في أراك في المرة الثانية ولمدة 8 سنوات. وفي تلك الفترة توفي عدد من مراجع التقليد العظام من أمثال السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني، فانتقل إليه عدد كبير من المقلدين، حتى إن آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي طلب منه العودة إلى النجف الأشرف لتولي أعباء المرجعية بعده، إلا أنه اعتذر إليه وقبل عذره. وفي عام 1921 قصد الشيخ الحائري مدينة قم لغرض الزيارة، ففرح به الأهالي واستعدوا لاستقباله على مسافة 4 كيلومترات من المدينة. وعندما استقر به المقام التف حوله العلماء والفضلاء.
شرفتنا بقبولك.
لقد شرفتنا بقبولك
يا شيخ. اهلا ومرحبا.
من اجتماع جيد.
يا شيخ يا شيخ، الجميع يشهد بفضلك ونشاطك اينما حللت. اتوسل اليك، من علينا وابق في قم، ابق في قم بيننا لإحياء دور هذه المدينة العلمي الغابر. منذ عهد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لم تحفل قم بمن يعيد نشاطها ودورها يا شيخ.
يا أخي.
نعم
يا أخي، أينما يحل المرء عليه أن ينشر ما وهبه الله.
والله صدقت.
وكل مكان هو أرض الله.
نعم.
وعلى الجميع أن يجدوا ويسعوا في هذا الواجب.
نعم.
أنت مثلا يا شيخ محمد بافقي. خطيب مشهور ومعروف في طهران.
البركة فيه.
وذاك في النجف، وآخر في كربلاء أو مشهد، وهكذا.
بارك الله فيكم.
حسنا يا شيخ، قل لي يا شيخ من فضلك، هل تؤمن بالأخبار والروايات الواردة عن أئمتنا، أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم نعم.
في شأن قم؟
نعم.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
الحمد لله.
وكيف لا أؤمن بها؟
وأنها ستصبح مركزا للعلم، ومنها سيفيض إلى سائر البلدان.
نعم، وأقبلها والله.
حسنا، عفوا يا شيخ، أتقبلها أم لك شبهة فيها؟
لا، بل أقبلها كل القبول.
إذن ألا تريد أن تؤسس الأساس بيديك ويكون لك هذا من الباقيات الصالحات؟
والله والله لا أدري ماذا أقول، لقد حيرتني.
إذن أنت متردد يا
كلا
شيخ.
كلا لست متردداً.
حسنا، لا تتردد يا شيخ.
حسنا يا شيخ، لقطع الشك باليقين، أتقبل بالاحتكام بالقرآن الكريم؟
إنه الحل.
بارك الله بك، بارك الله بك. تفضل يا شيخ، تفضل، هذا هو كتاب الله، من فضلك تفاءل به. تفضل.
تفاءل، تفاءل يا شيخ، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا الله، اللهم اجعل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين.
الحمد لله،
صدق الله العلي العظيم.
الشكر لله.
حسنا حسنا يا إخوان، قطع الشك باليقين، توكلنا على الله.
الحمد لله، الحمد لله.
محمد وآل محمد.
وما إن اتخذ قرار التأسيس حتى التحق به أبرز طلبته الذين كانوا يدرسون عنده في مدينة أراك، كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وآية الله القلبايجاني، وآية الله الأراكي، وغيرهم. فوضع نظاما للدراسة، وشجع على الانضمام لهذه الحوزة العلمية التي أخذت تتألق يوما بعد آخر.
السلام عليك يا أستاذي الجليل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ مرزا حسن؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
لم أتعرف على ملامحك في هذا الليل المظلم. تفضل تفضل، قل لي ما هي أخبارك؟ عسى ألا أكون قد أطلت انتظارك.
في الحقيقة قلقت عليك يا شيخ.
أنا آسف جدا.
أستغفر الله.
آسف جدا.
أستغفر الله. حقا، أين كنت في هذا الليل؟
أنت تعلم لدينا طلاب حالهم المعاشي لا يساعد على مواصلة التحصيل العلمي،
ولكنهم شغوفون تواقون له. أذهب إليهم للتعرف على أحوالهم، أساعدهم، أحل مشاكلهم، أقوي عزائمهم.
بنفسك؟ بارك الله بك يا شيخ.
لا، بل ببركة الله. وأنت، ما هي أخبار طهران؟
أي أخبار يا شيخ؟ لقد تفرعن هذا الطاغية رضا شاه
عليه.
كشف عن حقيقة وجهه الكريه.
رضا شاه؟ وكيف؟ ماذا فعل؟
سن قانون كشف الحجاب.
كشف الحجاب؟ ماذا تقول؟
سمعت أنه عندما التقى بالعلماني مصطفى أتاتورك في أمريكا سأله عن أسهل الطرق للخنوع والاستسلام للغرب، فنصحه ذلك الذي يدعي العبقرية أن الطريق الوحيد هو محاربة علماء الدين.
لا إله إلا الله.
فاستوعب طاغيتنا الصغير ذلك الدرس منه، وما إن وصل طهران حتى سن قانون كشف الحجاب وأمر بارتداء الزي الغربي كخطوة أولى، ولقد بدأ بخطوة أخرى وهي مضايقة العلماء.
ماذا تقول؟ مضايقة العلماء؟
نعم يا شيخ، منهم بالسجن وآخرون بالنفي والتعذيب وحتى دس السم لبعضهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عرفته عندما جاءني هنا منذ الوهلة الأولى، عندما طلب رسالة العملية ليقلدني ويعمل طبق فتواي. يا له من مخادع مكار.
ما العمل يا شيخ؟
لا أدري يا ميرزا، لا أدري. نحن الآن نمر بظروف حرجة، فمشروع الحوزة العلمية يجب أن يأخذ مساره بحيث لا يصطدم مع النظام، ولكن مع ذلك لن أسكت على هذا القانون الجائر أبدا. سأكتب لذلك الطاغية رسالة أذكره بوظيفته التي تجبره على حماية الدين.
عرف آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري بمزايا وخصائص روحية وأخلاقية سامية لا يتمتع بها إلا من سمت روحه في مكانة عالية. ظل الشيخ عبد الكريم الحائري يذود عن الدين ويحمي حوزة المؤمنين ويكافح من أجل الكيان العلمي للمسلمين، غير مستسلم لليأس وعوامل الإحباط والقنوط التي كانت حوله حتى وافاه الأجل، فالتحق بالرفيق الأعلى عام 1936 ودفن في المسجد الملاصق لضريح السيدة فاطمة المعصومة، وجرى له تشييع عظيم.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال.
عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأمني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في ذكرى الرحيل.
طه
ويخيم الوجوم من جديد على بيت الرسالة، وتعود مأساة لتقع على آل الرسول، ويقصو الزمان بنهم بعد رحلة قريبة لخير حبيب. فتأتي مأساة افتقاد فاطمة بضعة الرسول وغرس الرسالة. ثم يصوغ علي عليه السلام من حزنه نظما:
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
نعزيكم مستمعين الكرام والأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى الرحيل الأليم
لأول أهل البيت لحاقا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
رحيل فاطمة البتول وبهجة قلب الرسول.
ولا نحمل بعد آهات الحزن والأسى غير اتباع نهج هذه القدوة العظيمة.
سنكون معكم أيها الكرام متواصلين مع الفقرات التالية.
فاطمة والدور الرسالي،
لقاء مع سماحة السيد الأعرجي،
حكاية بعنوان من عطاء فاطمة عليها السلام.
وإلى الفقرة الأولى بعد لحظات. فاطمة والدور الرسالي.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. كانت فاطمة عليها السلام قطب الرحى في بيت الرسالة، وسفينة نجاة آل محمد عليهم السلام، الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
إن تكريس قيم الرسالة لم يتم من دون صعوبات وتضحيات، وفاطمة نهضت بأعباء حركة تصحيحية فتحدت ظلام الأفق بعد غياب شمس الرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قولها: إن كان الوحي قد انقطع وغاب فإن شعاعه لا يزال منيرا.
لقد كانت عليها السلام الوسيط بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبين النساء في المسائل الشرعية وغير الشرعية، فكانت النساء ترتاد بيتها وتسألنا منها ما أشكل عليهن عمليا وفكريا، فتحمل فاطمة لهن الأجوبة، بل وتعلمهن من ثقافة الإسلام ما يشفي صدورهن ويرقى بهن في المعرفة.
فدورها وشعورها تجاه المجتمع تجلى في مواقف عديدة، كان منها ما يروى عن الإمام الحسن عليه السلام قال: رأيت أمي فاطمة ليلة الجمعة وقد وقفت للعبادة، وما زالت بين راكعة وساجدة وقائمة وقاعدة حتى أسفر الصبح، وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات، تسميهم بأسمائهم. فقلت: يا أمه، لماذا لم تدعي لنفسك وإنما دعوت لسائر المؤمنين؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار.
وهذه فاطمة في دور رسالي تريد أن تملأ فراغ فقد الأمة صاحب الرسالة بإحياء ذكرى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واستثمار المواقف. فلقد روي أنه بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع بلال من الأذان، قال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت فاطمة عليها السلام: إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الأذان، ولكن فاطمة لم تكن تتحمل فراق أبيها. فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء. فلما بلغ إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، شهقت فاطمة عليها السلام وسقطت لوجهها وغشي عليها.
وها هي فاطمة ومواقفها في الفترة الجهادية، وهي تعيش بروحها ومشاعرها في مواساتها ومشاركتها لأبيها في شدته ومحنته. فقد شهدت جهاد أبيها وصبره وتحمله، شهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة ونخبة من المؤمنين. فتأتي فاطمة أباها وتضمد جراحه وتقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، وعلي يصب الماء على جرحه وهي تغسله، وأمثال هذه المواقف عديدة يتحدث لنا التاريخ عن مشاركة الزهراء سلام الله عليها بروحها ووجدانها ومشاعرها كفاحا وصبرا.
لازلتم أعزائنا المستمعين تستمعون لبرنامج في ذكرى رحيل الزهراء عليها السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن مع سماحة السيد الأعرجي وهو يوضح لنا في هذه المناسبة الأليمة من سيرة الزهراء عليها السلام، فلنستمع معا.
سماحة السيد الأعرجي، ورد عن الزهراء سلام الله عليها في خطبتها: فجعل الله العدل تنسيقا للقلوب. ما معنى ينسق العدل القلوب وكيف ينسقها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا المقطع من خطبة الزهراء سلام الله عليها يعد من روائع الكلم، بحيث يستدعي شيئا من التأمل والتفكر. لماذا؟ لأن مسألة العدل تعد من أهم المسائل التي تتصل بالواقع الخارجي للحياة الإنسانية، فبالعدل يصل كل إنسان إلى حقه ومرامه، وبذلك يتم الخير في الناس وتعم السعادة وتضمحل الصراعات والخصومات. الزهراء سلام الله عليها تتحدث لنا وتكشف لنا حقيقة قائمة، ألا وهي أن العدل يجمع القلوب ويؤلف بينها في الداخل الإنساني، ولأن تأثيرها في الخارج بين واضح جلي لا يحتاج إلى بيان. فبالعدل تكون الحركة البشرية، وبالعدل تكون حالة الإنسانية قد تجلت وطابع الإنسانية، وفي واقع العلاقات بينهم من حيث وصول كل إنسان إلى حقه يحصل الرخاء ويعم السلام ويتم التوازن في الواقع الاجتماعي. والعدل يكون أداة ووسيلة لتحقيق السعادة البشرية. فالزهراء سلام الله عليها تركز على تأثير العدل في علاقات الناس بعضهم مع البعض الآخر، فيما تنفتح فيها القلوب بعضها أيضا على البعض الآخر. ولأن الظلم ينتج كثيرا من التشنجات والتعقيدات النفسانية والأحقاد الباطنية والذاتية، ذلك أن أي إنسان يضطهد في حقه فمن الطبيعي أننا نجده أنه يحمل للمضطهد حالة من مشاعر الحقد والعداوة والبغضاء، مما يجعل من الظلم مشكلة للعلاقات الإنسانية في منطق المشاعر على أساس الحقوق المطلوبة، كما يكون مشكلة لواقع الإنسان في دائرة العلاقات القائمة أيضا على أساس الحقوق. لذلك أرادت الزهراء سلام الله عليها أن تؤكد لنا على قيمة العدل في جمع القلوب، لأن المجتمع إذا كان قائما على أساس إعطاء كل ذي حق حقه فمن الطبيعي أن ذلك يبعد الكثير من المشاعر السلبية والعدوانية في علاقات الناس بعضهم مع البعض الآخر. وهذا هو الذي يستدعي حركة السلام الاجتماعي، لأن أغلب المؤثرات في الصراعات الدامية وحتى الحروب هو إبعاد حركة السلام الحقيقي الفاعل للمزيف المدعى الذي يستبطن السوء. في الواقع هي العقد النفسية التي تقوم بين الناس، فكلما خفت العقد كلما قلت النزاعات، وكلما اشتدت العقد كلما ازدادت الصراعات. ولأن النزاع غالبا ينطلق من خلال الصراع على الحق سواء أكان خالصا أم لا، وإن كان حتى يكون عاما، كما أن الإنسان إذا تعرض إلى السلب إلى سلب حقوقه فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه غريزة الدفاع عن نفسه، ألا وهي غريزة الغضب، وهي حالة انفعالية، وهذا الانفعال يدفعه إلى استرجاع حقه ممن سلبه منه، كما أن أي نوع من الاعتداء يفترض الرد عليه، وهذا الغضب يكسبه قوة إضافية وقدرة غير طبيعية جسدية ونفسية. كما أن طرق استرجاع الحق عديدة، منها مشروعة وطبيعية ومألوفة ومقبولة، ومنها على العكس أنها عدوانية وغير مستساغة، مثل الحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب والسخرية والسب والشتم وغيرها كثير، وهذه كلها محرمة بنظر الشارع المقدس وتؤدي إلى نخر الأمة وتمزيق المجتمع. وحتى على مستوى الأسرة الواحدة وهو المجتمع المصغر أو لبنة المجتمع، نحن نجد أن الأب إذا أعطى بعض أولاده حقوقهم ومنع البعض الآخر فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون أن الذين منعهم سيحقدون على إخوتهم وحتى على أبيهم، ويتحولون إلى ماقتين وكارهين وعدوانيين، وقد يتصرفون تصرف الأعداء مع أبيهم ومع إخوتهم، وإن لم يستطيعوا قد يوجهون عدوانيتهم على أنفسهم فيتخلفون عن الركب الاجتماعي ويقدمون على أمور عواقبها وخيمة. لذا فقد جعل الله سبحانه وتعالى العدل وسيلة من وسائل الألفة بين القلوب وأداة من أدوات المحبة والانسجام والسلام وعمارة الأرض وسعادة البشرية جمعاء. لذلك صلوات الله وسلامه عليها قد بيّنت هذا المعنى الجوهري المهم الذي تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة.
من عطاء فاطمة.
في أشد الأيام التي مرت بها دولة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يثرب الفتية عسرة، حيث الضائقة المالية وانحطاط الحالة الاقتصادية التي ولدتها كثرة الحروب والتي دارت رحاها بين دولة المنهج الإلهي وبين المناهج القائمة على أسس الجاهلية. وبطبيعة الحال في هذه الظروف تسود حالة التقشف ويكثر أصحاب الحاجات.
وفي مثل هذه الأيام القاسية اقتصاديا، وذات يوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله شيخ كبير تبدو الفاقة على ملامح شخصيته كلها، فالثياب رثة والظهر محدودب والوهن بارز على تقاسيم وجهه، وقد جاء يحمل مطالبه لرسول الله صلى الله عليه وآله محط أنظار المعوزين وأبي الفقراء والمحتاجين. فقال الشيخ:
يا رسول الله، أنا جائع الكبد فأطعمني، وعار الجسد فاكسني، وفقير فآثرني.
ولكن الضائقة المالية التي تحياها دولة الإسلام بسبب التعبئة العسكرية وقلة الموارد المالية في الحجاز جعلته يعتذر فيقول:
ما أجد لك شيئا صبرا، ولكن الدال على الخير كفاعله، انطلق إلى ابنتي فاطمة.
وأمر بلالا أن يدله على بيت الزهراء عليها السلام. وعلى الباب يرفع الشيخ صوته قائلا:
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة. يا بنت محمد، أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجرا من شقة، عاري الجسد جائع الكبد، فارحميني يرحمك الله. وتسرع الزهراء عليها السلام إلى عقد أهدته إليها فاطمة بنت حمزة، فتهبه إلى الشيخ وهي تقول:
خذ وبعه فعسى الله تعالى أن يعوضك بما هو خير لك منه. ويعود الشيخ إلى مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويبيع العقد يبتعه منه عمار بن ياسر بمبلغ 20 دينارا ودراهم وبردة يمانية وراحلة، وينطلق عمار بالشيخ إلى بيته ليفي له بثمن العقد. ويعود الشيخ إلى الرسول فيقول له الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
أشبعت واكتسيت؟
فيقول الشيخ:
نعم، واستغنيت بأبي أنت وأمي.
فيقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلقا على قوله:
فاجز فاطمة في صنعها معك خيرا.
فيقول الشيخ:
اللهم أنت إله ما استحدثناك، ولا إله لنا نعبده سواك، وأنت رازقنا، فاعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
فيؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دعائه، ويلف عمار عقد الزهراء ببردة يمانية ويطيبه بالمسك ويبعثه وعبده هدية لرسول الله. وما